Krishna.
نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو الدرس 51 في كتاب مقدمة المجموع للحافظ محيي الدين يحيى بن شرف. فهذا هو الدرس 51 في كتاب مقدمة المجموع للحافظ محيي الدين يحيى بن شرف أبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي تتمة فصل في آداب الفتوى، وفي تتمة المسائل التي ذكرها الحافظ رحمه الله. قال: الخامسة يستحب أن يقرأها على حاضريه
ممن ما هي فتوى؟ نعم، في آداب المفتي. نعم،
ممن هو أهل لذلك ويشاورهم ويباحثهم برفق وإنصاف وإن كانوا دونه وتلامذته، للاقتداء بالسلف ورجاء ظهور ما قد يخفى عليه، إلا أن يكون فيها ما يقبح إبداؤه أو يؤثر السائل كتمانه أو في إشاعته مفسدة.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، وهذا أدب طيب أن المفتي يقرأ فتواه على من حضر ويباحث أقرانه أو من هو دونه من تلامذته اقتداء بالسلف الصالح. بعض السلف كان يقول: تسألون أنه فيكم فلان، يعني من تلامذته، ولكن هذا على حسب المصلحة، على حسب المصلحة. إن رأى المصلحة في إذاعة هذه الفتوى لا مانع، أما إن كان فيها ما يخدش الحياء لمن استفتى أو نحو ذلك فلا يذيعه بين الناس، لا يذيعه بين الناس. نعم.
قال:
الإنسان دائما يحاول أن يبتعد عن أسرار الناس، يعني متى تيسر له ومهما تيسر له ذلك يعني لا يتجسس. لذلك حرم العلماء تسجيل المكالمات في التلفونات، لأنك يعني لو شعرت أن كل أحد تتكلم معه يسجل لك المكالمات لن يعيش الناس في أمان، ويشك بعضهم في بعض، وهذا لا يجوز، هذا محرم، لا يجوز أبدا تسجيل مكالمات. ونفت بخلاف ذلك فهو خطأ، خلاف فتوى كبار العلم. كل إنسان يتكلم كلمة فيها نوع من الانبساط تحمل على الخطأ، هو لا يقصد شيئا، لا يقصد شرا ولا ضرا بأحد ولا ضرا بأحد، ولكن ربما أنه انبسط مع إخوانه. لذلك ليس كل مجلس يسجل، ولو جاء أحد يسجل الأصل أنه جاء لينقل الفتوى أو ينقل العلم أو ينقل الخبر، فإذا قال أسجل نقول: لماذا تسجل؟ هل هناك فائدة في التسجيل؟ إن كان هناك فائدة نعم، إن لم يكن ثمة فائدة فلا داعي للتسجيل، وانقل طالما أنك ثقة، انقل ما تسمعه. لكن بعض الطلاب كل ما جاء: يا شيخ تفضل سجل، كل شيء سجل، كل شيء سجل، انقل، انقل أنت وتعال أنك تحفظ العلم وتحفظ الفتوى. نعم، وقد يكون له غرض، لابد العالم أن يكون يعني على يقظة من حال هذا الطالب، ربما يأخذ كلاما هو كلام حق لكن أراد به الوقيعة بين أهل العلم، أو يسأل سؤالا ينزله على شخص خلاف ما يقصده المفتي تماما، لا سيما أيها الإخوة في زمان الفتن. في أزمنة الفتن إنسان يكف لسانه ويحرص على ألا يتكلم الكلام المجمل، وإنما يبين ما يريد وما يقصد، وأيضا يكف لسانه. يقول سعد بن أبي وقاص كما في الصحيح: بقيت سبعا أو تسعا ما تكلمت بشيء ولا سمعت شيئا، لا بيسمع ولا بيتكلم، يصمت. نعم.
قال رحمه الله: السادسة ليكتب الجواب بخط واضح وسط، لا دقيق خاف ولا غليظ جاف، ويتوسط في سطورها بين توسيعها وتضييقها، وتكون عبارة واضحة صحيحة تفهمها العامة ولا يزدريها الخاصة.
نعم، يعني لا يأتي لعاجم اللغة أو الكلمات الصعبة على طالب العلم ويجعلها في الفتوى للعامي، لا، عمي لا يفهم أصول الفقه ولا يفهم أصول الحديث ولا يفهم هذا موقوف وهذا موضوع وهذا لا يفهم هذا. أريد حكم هذا الشيء حلال أم حرام فقط. تأتي أنت تقول الجواب المجمل الجواب المفصل الأدلة كذا والراجح كذا وكذا وكذا تفصل وتخرج المسائل والعمي لا يفهم شيئا. نعم.
واستحب بعضهم ألا تختلف أقلامه وخطه خوفا من التزوير ولئلا
والآن الحمد لله صارت الأختام ميسرة يسهل وصارت وسائل التواصل الحمد لله كثيرة ومتنوعة. تستطيع أن تسأل العالم أو طالب العلم هل هذا كلامك أو ليس بكلامك. الحمد لله كانوا يركبون شهرا ذهابا وشهرا قفولا ورجوعا من أجل حديث واحد كما فعل جابر بن عبد الله مع عبد الله بن أنيس. سافر من المدينة إلى الشام من أجل كم حديث؟ واحد حديث واحد. واشترى بعيرا ورحله، اشترى بعير ووضع عليه الرحل من أجل حديث واحد. نعم.
قال الصيمري وقلما وجد التزوير على المفتي لأن الله تعالى حرس أمر الدين وإذا كتب الجواب أعاد نظره فيه خوفا من اختلال وقع فيه أو إخلال ببعض المسؤول عنه.
نعم يراجع الإنسان فتوى ويراجع أيضا ما كتبه المصنفات كل مدة يرجع ربما أنه حصل خطأ أو في الطباعة خطأ وإذا وقع خطأ ينبه لا سيما إن كان في آخر عمره وقد جاوز 60 مثلا ولا يدري هل يتيسر له ويتسنى له أن يراجع هذا المؤلف أم لا. بعض الأئمة كتب ومات قبل أن يراجع ككتاب الحاكم المستدرك على الصحيحين. لذلك أورد أحاديث في صحيح مسلم في مستدرك مع أنه مستدرك على الصحيحين لا يصح أن يورد فيه حديثا في صحيح مسلم ولا في صحيح البخاري ووقع منه ذلك رحمة الله عليه. وقال العلماء الشيخ سعد الشيخ حفظه الله أن هذا لأنه أدركه الموت قبل أن يراجع كتابه. وبعض العلماء ظن وقع هذا الشيخ مقبل جلس 40 سنة حتى يخرج أحد مصنفاته يراجعه المرة بعد المرة. الآن الشاطر اللي يعمل به بعد هذا الطالب النبيه المجتهد اللي يسمع كتاب ويتجر بهذا الكتاب ويتربح به. نعم.
قال رحمه الله السابعة إذا كان هو المبتدئ إذا كان هو المبتدئ فالعادة قديما وحديثا أن يكتب في الناحية اليسرى من الورقة. قال الصيمري وغيره وأين كتب من وسط الرقعة أو حاشيتها فلا عتب عليه ولا يكتب فوق البسملة بحال وينبغي أن يدعو إذا أراد الإفتاء.
نعم.
وجاء عن
يقول الشيخ محمد تيمين رحمه الله تعالى العمل على خلاف هذا. العمل أنه يبدأ من اليمين لكن كأن هذا عادة عندهم غير معروفة أن يكتب على اليسار وليكن الجواب من اليمين. أما قوله لا يكتب فوق البسملة شيء بحال فهذا صحيح إلا عند الحاجة امتلأت الورقة ولم يعد حاشية إلا فوق البسملة أحيانا الإنسان يضطر ليفعل ذلك والأفضل أن يكتب البسملة أعلى شيء حتى إذا أراد أن يحشي تكون التحشية تحت البسملة. لذلك المدرس سبحان الله في بلاد الحرمين كنا نحن مدرسون هنا في مصر نكتب ربما كتب الإنسان شيء التاريخ أعلى البسملة. فلما ذهبنا ودرسنا في بعض المدارس في بلاد الحرمين وكتب هذا قال لا أرفع البسملة أقل شيء تكون بمحاذاة التاريخ إن لم تكن أعلى منه. فالتوحيد كله خير حفاظ سياج وقاية لجناب التوحيد وتعظيم التوحيد فلا يكتب الإنسان فوق البسملة شيئا إلا إذا احتاج للحاجة. قال وقوله ينبغي أن يدعو إذا أراد الإفتاء يعني يستغفر الله يطلب المغفرة والستر من الله عز وجل. واستدلوا لذلك بقوله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. فهذه إشارة إلى الاستغفار إلى أن الاستغفار سبب للحكم بالصواب. كذلك الذنوب لها تأثير على الوعي والفهم، فالإنسان يطلب المغفرة من الله أو يقول في آخر كلامه الله أعلم لعله الصواب أو نحو ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وجاء عن مكحول ومالك رحمهما الله أنهما كانا لا يفتيان حتى يقولا لا حول ولا قوة إلا بالله.
هذه قال عند لا أكمل. نعم.
ويستحب الاستعاذة من الشيطان.
أما قول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا إذا اشتد عليه أمر وصعب عليه أمر. لا حول، يعني ما معنى لا حول ولا قوة إلا بالله؟ لا حول يعني لا تحول، ولا قوة على هذا التحول من حال إلى حال إلا بالله العلي العظيم. الإنسان ليس في يده شيء، لا يملك شيئا، ضعيف، وخلق الإنسان ضعيفا. فإذا كانت المسألة شديدة عليه تحتاج إلى إعمال فكر وذهن، فلا من أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة. ولكن لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يفعل ذلك إلا من هذا الباب، أنه ليس عند الفتوى خاصة، وإنما إذا صعب عليه أو قال لا حول ولا قوة إلا بالله. وأيضا يستعيذ الإنسان من الحور بعد الكور. الحور بعد الكور، الكور من تكوير الإمامة، تكون كبيرة إذا كورتها، صرت تلف هكذا هكذا حتى صارت كعمر الصعيد. ها تمام. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ من الحور بعد الكور، يعني النقص بعد الزيادة. وقوله يستحب الاستعاذة من الشيطان الرجيم، فهذا يعني لم يرد، يقول الشيخ محمد الثيمين رحمه الله تعالى، هذا غير صحيح، لأن الذي يستحب الاستعاذة عند البدء به هو القرآن الكريم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قرأت يعني قرأت وانتهيت أم أردت القراءة؟ على الصحيح. بعض العلماء قال إذا قرأت انتهيت من القراءة على ظاهر الآية، استعذ بالله من الشيطان الرجيم في جانب الرياء فيما قرأت. لكن المعمول عليه والمختار عند أهل الأداء أن الاستعاذة تكون قبل القراءة لا بعد، مع أن ظاهر الآية هو فإذا قرأت. قرأت وإيه؟ انتهيت ولا ما انتهيت؟ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. لكن المناسب الاستعاذة قبل أم بعد حتى لا يوسوس لك الشيطان؟ قبل. نعم.
قال رحمه الله: ويسمي الله تعالى ويحمده ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل رب اشرح لي صدري الآية ونحو ذلك. قال الصيمري: وعادة كثيرين أن يبدأوا فتاويهم الجواب وبالله التوفيق، وحذف آخرون.
نعم. يعني إذا أراد أن يكتب الجواب كتب أولا بسم الله الرحمن الرحيم الجواب وبالله التوفيق. الجواب وبالله التوفيق، يعني هذا الجواب وبالله التوفيق يعني من الله. التوفيق هو أن يعرف الإنسان الحق ويصيبه ويوفق للعمل به، كله بيد الله. معرفك تكون الحق بيد الله، وتوفيقك للعمل به بيد الله. وإلا قد يوفق الإنسان لمعرفة الحق ولكن لا يوفق للعمل به، يعلم ولكنه لا يعمل، ويجد الطاعة فيها ثقل شديد والعياذ بالله، هذه على مرض القلب أو قرب موته كحال المنافقين والعياذ بالله، يتثاقلون عن العبادة. صلاة الفجر ثقيلة عليه، هذا من علامات النفاق. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. لا تقبل العبادة بحب ورغبة وشغف، لا تجلس تململ في درس العلم، بل والله كانت أشق اللحظات في الدرس حينما يقول الشيخ بركة بركة، يعني توقف انتهينا. لأن سنتمنى لو جلس ساعات. نعم.
قال رحمه الله: وحذف آخرون ذلك. قال: ولو عمل ذلك فيما طال من المسائل واشتمل على فصول وحذف في غيره كان وجها. قلت المختار قول ذلك مطلقا، وأحسنه الابتداء بقول الحمد لله لحديث كل أمن ذي بال لا يبدأ بالحمد لله فهو أجدم.
وهذا الحديث تنازل ما فيه وقد حسنه النووي، وهو موافق لقول الله عز وجل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. أما خطب النبي عليه الصلاة والسلام فكان يبدأها به إن الحمد لله. نعم.
قال رحمه الله وينبغي أن يقوله بلسانه ويكتبه. قال الصيمري ولا يدعو ختم جوابه بقوله وبالله التوفيق.
ولا يدع
ساكنة يدع عندي الدال ساكنة ولا يدعو
لا يدعو
لا يدعو ختم جوابه بقوله وبالله التوفيق أو الله
لا يدع لا يدع ختم جوابه بقوله وبالله التوفيق
ولا يدع ختم جوابه بقوله وبالله التوفيق أو والله أعلم أو والله الموفق.
نعم. استحب جماعة من أهل العلم ذلك، وذلك من أجل أن لا يزيد أحد على جواب المفتي أو العالم، يعرف أن هذا ونهاية الجواب يشير بذلك. نعم.
قال رحمه الله قال ولا يقبح قوله الجواب عندنا أو الذي عندنا.
هذا إذا كان أهلا أن يقول عندنا، أما ما يفعل بعض الطلاب المبتدئين. بعض الطلاب المبتدئين اليوم يقول الصواب عندنا كذا والجواب عندنا كذا بصيغة الجمع والتعظيم، هذا لا يليق. من أنت؟ كما قيل الحريم من أنت حتى يكون لك عنده؟ أنت لسه يعني أظافرك طرية ناعمة، تقول عندنا بصيغة التعظيم تعظم نفسك. نعم.
أو الذي نقول به أو نذهب إليه أو نراه كذا لأنه من أهل ذلك.
هذا إذا كان أهلا لذلك لا بأس.
قال وإذا أغفل السائل الدعاء للمفتي أو الصلاة على رسوله على رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الفتوى ألحق المفتي ذلك بخطه، فإن العادة جارية به.
نعم. يعني إذا قدم السؤال مكتوبا لعله كان من عادتهم أن يدعو، يقول أرشدك الله، أفتنا علمك الله، أحسن الله إليك. وهذا رأينا في مجالس أهل العلم، إذا صحح الشيخ للطالب شيئا قل أحسن الله إليك، عفى الله عنك، غفر الله لك، يدعو لي لشيخه. وهذا من أفضل ما يكون، أفضل من أن تعطيه هدية، أن تدعو له بالتوفيق بالمغفرة بالعفو، أن يعفو الله عنه وأن يسامحه الله. نعم. وقوله لا يقبح، انتهت من هذا المقطع. من نعم. العادة جارية به.
نعم.
قوله لا يقبح قوله الجواب عندنا، هذا فيه تفصيل في الواقع، لأنه إن خشى الإنسان على نفسه العجب وأنه قال ذلك وكأنه ينصب نفسه إماما فلا ينبغي ذلك. سبحان الله، هذا رأيناه من علمائنا، يعني الشيخ بن باز رحمه الله تعالى مع قوته رحمة الله عليه ومع وضع الله عز وجل القبول له في الأرض، مع ذلك كان يقول أراجع إخواني من طلاب العلم، إذا أشكلت عليه مسألة يقول أراجع إخواني من طلاب العلم، يعني يضع نفسه في مصاف طلاب العلم. نعم.
قال رحمه الله قلت وإذا ختم الجواب بقوله.
وأيضا يقول نبه الشيخ محمد أنه لا يقول الحكم الشرعي في كذا، وإنما يقول الحكم الشرعي في نظركم أو في قولكم، ولا يقول ما رأيكم، لأن الدين ليس مبنيا على الآراء. لكن من الألفاظ الخطأ أيضا المفكر الإسلامي الفلاني، الدين ما هو أفكار، الدين قواعد وأصول وأدلة من الكتاب والسنة، ليس آراء للرجال. نعم. لذلك سموا أهل البدع أهل الرأي وأهل الأهواء، ومن كان ضعيفا في الحديث يسمونه بأهل الرأي كبعض الأحناف. نعم.
قال رحمه الله قلت وإذا ختم الجواب بقوله والله أعلم ونحوه مما سبق فليكتب بعده كتبه فلان أو فلان ابن فلان الفلاني، فينتسب إلى ما يعرف به من قبيلة أو بلدة أو صفة، ثم يقول الشافعي أو الحنفي مثلا.
يعني نسبته إلى أو تعريفه بنفسه أنه المفتي الفلاني لا بأس به، أما الشافعي أو الحنفي أو الحنبلي أو المالكي، يعني إن خشي من هذا التقليد الأعمى، التقليد على نوعين: تقليد جائز للعامي والجاهل وهذا لا بأس به، وتقليد لغير للمتعصبة، متعصبة المذاهب، تقول أحدهم أعوذ بالله، خصوصا في جهة الباكستان والهند وجهة المشرق عند متعصب المذهب الأحناف يعني شديد جدا، إذا صليت بجواره 100 سنة لا تسمع منه كلمة واحدة في الصلاة، ولا آمين ولا غير آمين، تجلس كأن بجوارك عمود لا يتكلم أبدا تعصبا. إن احنا قالوا قراءة في الصلاة حكمها ماذا؟ لو قرأ أي شيء لا يلزم أن يقرأ الفاتحة، واعتمد على حديث المسيء في صلاة ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن، وهذا عام مخصوص بالحديث الدالة على وجوب قراءة الفاتحة. نعم.
قال رحمه الله: فإن كان مشهورا بالاسم أو غيره فلا بأس بالاقتصار عليه. قال الصيمري: ورأى بعضهم أن يكتب المفتي بالمداد دون الحبر خوفا من الحك، أو قال: والمستحب الحبر لا غير. قلت: لا يختص واحد منهما هنا بالاستحباب بخلاف كتب العلم، فالمستحب فيها الحبر لأنها تراد للبقاء والحبر أبقى.
نعم. هذا لما كانوا يكتبون بالريشة والحبر ونحو ذلك، والآن الحمد لله صار الناس في سعة، كنا نحب أن نكتب بالقلم الجاف مثل هذا ليس السائل، إن السائل هو إذا وضعت يدك أصبعك عليه هكذا موسح شيء لا تفهم الحرف الذي تحته، وكنا دائما نأتي بالأقلام الجافة الحبر الجاف، وخصوصا وإن كان هو ثقيل في الكتابة ومتعب في الكتابة لكنه يبقى يصعب مسحه. نعم. بخلاف القلم الرصاص، بعض الإخوة كان يكتب بالرصاص، ربما أنه يمسح مع طول الزمن، ربما أنه يصير يعني يصير باهت لا يظهر في الكتاب، ولكن كان يقول ذلك من أجل ماذا؟ ربما يخطئ فيمسح، يستطيع أن يمسح، لكن حتى هذا يمكن أن تشخط عليه خطا وتكتب الصواب تحته أو فوقه الحبر. نعم.
قال رحمه الله: قال الصيمري: وينبغي إذا تعلقت الفتوى بالسلطان أن يدعو له فيقول: وعلى ولي الأمر أو السلطان أصلحه الله أو سدده الله أو قوى الله عزمه أو أصلح الله به أو أشد الله أزره، ولا يقل أطال الله بقاءه، فليست من ألفاظ السلف. قلت: نقل أبو جعفر النحاس وغيره اتفاق العلماء على كراهة قول أطال الله بقاءه، وقال بعضهم:
إلا إذا قال على طاعته أو أطال الله في عمرك على طاعته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خيركم من طال عمله وحسن عمله، من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. فالإنسان إذا رضى الله به خيرا أطال عمره ووفقه للعمل الصالح قبل الموت، وإذا أحب الله عبدا عسله ولا عسله؟ عسله. قيل مع السلة قال أن يوفقه قبل الموت لعمل صالح يقبضه عليه، نسأل الله ذلك. ودائما كلما تعلق قلبك بشيء غالبا تموت عليه، لأن المرء يموت على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه. قال عليه الصلاة والسلام: لا تغسلوه ولا تكفنوه فإنه يبعث يوم القيامة ملبئا، ولا لا تحنطوه ولا تكفنوه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. يعني الذي مات في الرجل الذي وقصته دابته في عرفة يبعث يوم القيامة ماذا؟ يقول يأخذ من يبعث يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. شيء جميل عظيم. إذاك لو ميت وأنت تحب القرآن وتقرأ القرآن، لو عشت بتحب القرآن دائما ستموت غالبا وأنت تقرأ القرآن، يعني سمعت عن أخ في السعودية كان عنده 4 زوجات يختم القرآن كل 4 أيام، لما يذهب عند الواحدة يقرأ عندها كم جزء؟ ها؟ كان لا كان 3، كان 3 زوجات، كل واحد يقرأ عندها 10 أجزاء، يخرج مع البر يجلس في حجره يقرأ وهي سمعان 10 أجزاء. هذا الرجل كان عنده ما أدري والله 11 أو 9 أبناء، يعني هل هو 10 أبناء أو 11، كلهم حملت كتاب الله، حتى أنه أمسكوا مسجدا كاملا هو وأبناء كلهم مدرس الحلقات في هذا المسجد. وهذا الرجل مات كيف مات؟ لما هو راجع من مكة، وكان إذا ذهب الحرم يأخذ واحدة منهن، هو راجع يراجع في حظها 10 أجزاء، مات بالسيارة، مات بالسيارة هو يقرأ. فالمرء يموت غالبا على ما عاش عليه، وإذا بعث سيبعث على ما مات عليه. فلا بد أن تحب القرآن وتصدق في محبة القرآن، ولو يكون من فضل في حفظك القرآن إلا أن تلبس ولديك تاج الوقار، وهذا من البر بوالديك، لكان هذا محفزا للإنسان أن يحفظ القرآن حتى يلبس ولديك تاج الوقار. الياقوتة منه قدر الدنيا وما فيها، الياقوتة الواحدة من هذا التاج قدر الدنيا كلها وما فيها. نسأل الله من فضل.
نعم.
إنسان يحفظ القرآن ويعلم أبنائه القرآن، ونصبح جيل بعد جيل، جيل قوي وأمة قوية. نعم.
قال رحمه الله: وقال بعضهم هي تحية الزنادقة. وفي صحيح مسلم في حديث أم حبيبة رضي الله عنها إشارة إلى أن الأولى نحو إلى أن الأولى
ترك.
ترك؟
ما ترك نحو هذا.
سقط. إلى أن الأولى ترك نحو هذا من الدعاء بطول البقاء وأشباهه.
نعم. وكذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يكره ذلك، أن يدعى لشخص بطول البقاء، لأن هذا أمر فرغ منه، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وإذا أطلق ذلك، نسأل الله أن يبارك في عمري، أو مثلا يطيل في عمر أبي أو في عمر الشيخ الفلاني، يقال على طاعته، على طاعته إن كان لابد، وإن كان هو أمر قد فرغ منه وانتهى وكتب في لوح المحفوظ أن العالم سيعيش، ولا نعلم دليلا أن الدعاء يزيد في العمر، إنما الذي جاء به النص هو صلة الرحم و فليصل رحم، صلة الرحم تزيد العمر. نعم.
قال رحمه الله: الثامنة ليختصر جوابه ويكون بحيث تفهمه العامة. قال صاحب الحاوي.
الحاوي من هو؟ الماوردي. الحاوي في الفتاوى. نعم.
يقول: يجوز أو لا يجوز، أو حق أو باطل. وحكى شيخه الصيمري عن شيخه القاضي أبي حامد أنه كان يختصر غاية ما يمكنه، واستفتي في مسألة آخرها يجوز أم لا فكتب لا، وبالله التوفيق.
هذه الفتوى لا، حرفان فقط. نعم. أين هذا من المتفلسفة في هذا الزمان؟ ويظن بعض الطلاب الجهلة أن قولة أن كثرة الكلام تدل على العلم، ولا يدري أنها تدل على قلة العلم وقلة الفصاحة أيضا، إن كان الأمر لا يحتاج إلى ذلك. خلاص، واحد عمي جاءك يستفتيك هذا حلال ولا حرام، تبدأ تدخل تفرع المسائل وتخرج المسائل، المسألة تلو الأخرى، ماذا يفهم العامة؟ كيف يفهم هذا؟ نعم.
قال رحمه الله: التاسعة. قال الصيمري: والخطيب إذا سئل عمن قال أنا أصدق من محمد بن عبد الله، أو الصلاة لعب وشبه ذلك، فلا يبادر بقوله هذا حلال الدم أو عليه القتل، بل يقول: إن صح هذا بإقراره أو بالبينة استتابه السلطان، فإن تاب قبلت توبته، وإن لم يتب فعل به كذا وكذا، وبالغ في ذلك وأشبعه.
نعم، هذا صحيح. سواء كان شفويا أو كتابيا، فإنه لا يبادر بالتكفير، لا يبادر بالتكفير، بل يقول إذا كان المنقول هذا صحيح، أو إن كان قال ذلك فالحكم كذا، ولا يوجه لشخص معين الكفر أو الشرك أو الردة. وللأسف أن بعض المتشددين إذا امرأة متبرجة يذا فيقول لا ماذا لعنك الله، الله يلعنك، ويحتج بحديث ماذا يلعنوهن فإنهن ملعونات، وليس الأمر كذلك، بل المراد هنا العين أم الجنس؟ الجنس. لو قلت لعن الله النامصة والمتنمصة ثم رأيت امرأة متنمصة أو نامصة، هل تلعنها بعينها؟ لا، إنما هذا على وجه العموم ليس على التعيين. نعم.
قال رحمه الله: قال وإن سئل عمن تكلم بشيء يحتمل وجوها يكفر ببعضها دون بعض، قال يسأل هذا القائل، فإن قال أردت كذا فالجواب كذا.
نعم، يعني إذا كان يقصد أو لا يقصد، وهذا في الحقيقة حتى في بلادنا وصل إلى أمر سب الدين نفسه، ولذلك اللجنة دائما لها فتوى بالتفصيل، إذا سمعت الرجل يسب الدين قل هل تسب دين محمدا؟ بعض الناس يسب الدين وظن أنه بيشتم ابنه بأبيه أو أمه، وهذا وقع لي، وقع لي، سمعت امرأة كانت كل يوم تقوم من قبل الفجر، وإذا نسكن قريبا عندها تقوم قبل الفجر تصلي قيام الليل، وأغضبتها ابنة بنتها فسبت دينها فزعت، قلت لها بالله، قالت ايه يا استاذ الله انا ما اقصد يعني اشتمها، لا تفهم ان هذا كفر وردة سب دين الله عز وجل، فلا بد ان مثل هؤلاء يفهمون، مثلهم يفهمون. نعم. يقال إن قصد كذا، هذا إذا كان الأمر يحتاج إلى قصد ونية، أما إن سب الله عز وجل أو سب الرسول عليه السلام يقال إن كان يعي ما يقول فهذا كفر وردة بإجماع، ولا يحتاج إلى قصد الكفر أو قصد سب الله أو قصد سب الرسول عليه السلام كما يقول الجهمية. نعم.
قال رحمه الله: فإن قال أردت كذا فالجواب كذا، وإن سئل عمن قتل أو قلع عينا أو غيرها احتاط، فذكر الشروط التي يجب بجميعها القصاص.
نعم، لا يستعجل، لا يستعجل، يقول مثلا عليه كذا، لكن يقول عليه كذا نعم لا بأس إن كان قاضيا أو مفتيا، ولكن يذكر شروط القصاص. نفترض أنه أب مع ولده، هل يقتص به؟ لا، لأن الأب سبب في وجود الابن، فلا يكون الابن سبب في هلاكه وموته. نعم.
شفنا في من سب الله يقال فقط إذا كان يعي، يعني لا يقال إذا كان مكرها مثلا أو شيء.
كذلك المكره
يقال.
نعم.
أي عذر
شرعي؟ العذر الشرعي، لكن ليس القصد. الجميع يقول إن قصد الكفرة، لا، ما له علاقة، هذا شيء واضح، يستوي فيه العامي والمتعلم، سب الله كفر. ومن تشر أيضا في بلاد المغرب من هذا الشيء، من هذا الشيء القبيح، يقولون يسبون الجلالة كما جاءت في بعض الأسئلة، يسبون الجلالة، يسبون الله، إذا غضب أحدهم يسب الله رجال ونساء والعياذ بالله في بلاد المغرب، وهذا
ها؟ وفي الأردن
في الأردن هذا مصيبة عظيم جدا والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله: احتاط، فذكر الشروط التي يجب بجميعها القصاص، وإن سئل عمن فعل ما يوجب التعزير ذكر ما يعذر به، فيقول يضر به السلطان كذا وكذا،
يضربه،
يضربه.
نعم.
فيقول يضربه السلطان كذا وكذا ولا يزاد على كذا، هذا كلام الصيمري والخطيب والخطيب وغيرهما.
أو قال الشيخ محمد هذا فيه نظر، إن التعزير يرجع فيه إلى السلطان، صحيح، لا يضرب 10 أصوات إلا في حد من حدود الله. لكن لو رأى الحاكم أنه يزيد على هذا ها يجوز. لذلك عمر زاد 40، النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وصدرا من خلافة عمر كان شارب الخمر يجلد كم؟ 40 جلدة، يجلد 40 جلدة. فعمر لما جاء جعل في آخر خلافته كم؟ 80. بعض العلماء قال 40 الحد و40 تعزيز. نعم.
قال رحمه الله: فقال أبو عمرو: ولو كتب عليه القصاص أو التعزير بشرطه فليس ذلك بإطلاق، بل تقييده بشرطه يحمل الوالي على السؤال عن شرطه، والبيان أولى.
نعم، يعني إذا كتب السلطان للعالم يستفتيه يقول هذا يقام عليه الحد بشروط، يعني مثلا إن تهم بالزنا وثبت الزنا ب4 شهود ولا شك في ذلك، ولكن المرأة حامل، هل يقام الحد ولا ما يقام الحد؟ لا يقام الحد حرصا على ما في بطنها، ويقال اذهبي حتى تلدي. فإذا ولدت وجاءت بصبيها يقال لا هيا نقيم الحد، ولا اذهبي حتى يطعم، يستغني عن ثدي الأم. فإذا جاء لبس، جاء بشخص هزيل جدا وسيجلد 8 جلدة في حد القذف أو في حد الخمر 40 أو 80، ولو ضرب عصا قوية ربما يموت، فماذا نفعل؟ نضربه بعصا خفيف تؤثر فيه ولا تقتله. نعم، وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث، حيلة. نعم،
حيلة يعني غير صواب. شو احنا حيلة يعني غير صواب؟
ما هو
حضرتك تقول حيلة يعني هذا غير صواب او ثابت؟
لا اقول حيلة.
حيلة قال رحمه الله العاشرة.
طيب لعلنا نقف هنا في هذه الليلة، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضى، وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 51 في كتاب مقدمة المجموع للحافظ محي الدين يحيى بن شرف. فهذا هو الدرس 51 في كتاب مقدمة المجموع للحافظ محي الدين يحيى بن شرف أبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي تتمة فصل في آداب الفتوى، وفي تتمة المسائل التي ذكرها الحافظ رحمه الله. قال: الخامسة يستحب أن يقرأها على حاضريه ممن
ما هي فتوى؟ نعم، في آداب المفتي. نعم،
ممن هو أهل لذلك ويشاورهم ويباحثهم برفق وإنصاف وإن كانوا دونه وتلامذته، للاقتداء بالسلف ورجاء ظهور ما قد يخفى عليه، إلا أن يكون فيها ما يقبح إبداؤه أو يؤثر السائل كتمانه أو في إشاعته مفسدة.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، وهذا أدب طيب أن المفتي يقرأ فتواه على من حضر ويباحث أقرانه أو من هو دونه من تلامذته اقتداء بالسلف الصالح. بعض السلف كان يقول: تسألون وفيكم فلان، يعني من تلامذته، ولكن هذا على حسب المصلحة، على حسب المصلحة. إن رأى المصلحة في إذاعة هذه الفتوى لا مانع، أما إن كان فيها ما يخدش الحياء لمن استفتى أو نحو ذلك فلا يذيعه بين الناس، لا يذيعه بين الناس. نعم. قال رحمه الإنسان دائما يحاول أن يبتعد عن أسرار الناس، يعني متى تيسر له ومهما تيسر له ذلك لا يتجسس. لذلك حرم العلماء تسجيل المكالمات في التليفونات، لأنك يعني لو شعرت أن كل أحد تتكلم معه يسجل لك المكالمات لن يعيش الناس في أمان ويشك بعضهم في بعض، وهذا لا يجوز، هذا محرم، لا يجوز أبدا تسجيل المكالمات. ونفتى بخلاف ذلك فهو خطأ خلاف فتوى كبار العلم. كل إنسان يتكلم كلمة فيها نوع من الانبساط تحمل على الخطأ، هو لا يقصد شيئا، لا يقصد شرا ولا ضرا بأحد ولا ضرا بأحد، ولكن ربما أنه انبسط مع إخوانه. لذلك ليس كل مجلس يسجل، ولو جاء أحد يسجل الأصل أنه جاء لينقل الفتوى أو ينقل العلم أو ينقل الخبر، فإذا قال أسجل نقول لماذا تسجل؟ هل هناك فائدة في التسجيل؟ إن كان هناك فائدة نعم، إن لم يكن ثمة فائدة فلا داعي للتسجيل، وانقل طالما أنك ثقة انقل ما تسمعه. لكن بعض الطلاب كل ما جاء يا شيخ تفضل سجل، كل شيء سجل، انقل أنت وتعال أنك تحفظ العلم وتحفظ الفتوى. نعم، وقد يكون له غرض، لابد العالم أن يكون يعني على يقظة من حال هذا الطالب، ربما يأخذ كلاما هو كلام حق لكن أراد به الوقيعة بين أهل العلم، أو يسأل سؤالا ينزله على شخص خلاف ما يقصده المفتي تماما، لا سيما أيها الإخوة في زمان الفتن، في أزمة الفتن إنسان يكف لسانه ويحرص على ألا يتكلم الكلام المجمل، وإنما يبين ما يريد وما يقصد، وأيضا يكف لسانه. يقول سعد بن أبي وقاص كما في الصحيح: بقيت سبعا أو تسعا ما تكلمت بشيء ولا سمعت شيئا، لا بيسمع ولا بيتكلم، يصمت. نعم.
قال رحمه الله: السادسة ليكتب الجواب بخط واضح وسط، لا دقيق خاف ولا غليظ جاف، ويتوسط في سطورها بين توسيعها وتضييقها، وتكون عبارة واضحة صحيحة تفهمها العامة ولا يزدريها الخاصة.
نعم، لا يأتي بعاجم اللغة أو الكلمات الصعبة على طالب العلم ويجعلها في الفتوى للعامي، لا، العامي لا يفهم أصول الفقه ولا يفهم أصول الحديث ولا يفهم هذا موقوف وهذا موضوع وهذا، لا يفهم هذا، أريد حكم هذا الشيء حلال أم حرام فقط. تأتي أنت تقول الجواب المجمل، الجواب المفصل، الأدلة كذا والراجح كذا وكذا وكذا، تفصل وتخرج المسائل، والعامي لا يفهم شيئا. نعم.
واستحب بعضهم ألا تختلف أقلامه وخطه خوفا من التزوير ولألا
والآن الحمد لله صارت الأختام ميسرة، يسهل، وصارت وسائل التواصل الحمد لله كثيرة ومتنوعة، تستطيع أن تسأل العالم أو طالب العلم هل هذا كلامك أو ليس بكلامك. الحمد لله كانوا يركبون شهرا ذهابا وشهرا قفولا ورجوعا من أجل حديث واحد، كما فعل جابر بن عبد الله مع عبد الله بن أنيس، سافر من المدينة إلى الشام من أجل كم حديث؟ واحد، حديث واحد، واشترى بعيرا ورحله، اشترى بعير ووضع عليه الرحل من أجل حديث واحد. نعم.
قال الصيمري: وقلما وجد التزوير على المفتي، لأن الله تعالى حرس أمر الدين، وإذا كتب الجواب أعاد نظره فيه خوفا من اختلال وقع فيه أو إخلال ببعض المسؤول عنه.
نعم، يراجع الإنسان فتواه ويراجع أيضا ما كتبه المصنفات، كل مدة يرجع، ربما أنه حصل خطأ أو في الطباعة خطأ، وإذا وقع خطأ ينبه، لا سيما إن كان في آخر عمره وقد جاوز 60 مثلا ولا يدري هل يتيسر له ويتسنى له أن يراجع هذا المؤلف أم لا. بعض الأئمة كتب ومات قبل أن يراجع ككتاب الحاكم المستدرك على الصحيحين، لذلك أورد أحاديث في صحيح مسلم في مستدرك مع أنه مستدرك على الصحيحين، لا يصح أن يورد فيه حديثا في صحيح مسلم ولا في صحيح البخاري، ووقع منه ذلك رحمة الله عليه. وقال العلماء الشيخ سعد الشيخ حفظه الله أن هذا لأنه أدركه الموت قبل أن يراجع كتابه. وبعض العلماء ظنوا وقع هذا الشيخ مقبل جلس 40 سنة حتى يخرج أحد مصنفاته يراجعه المرة بعد المرة. الآن الشاطر اللي يعمل به بعد هذا اللي طالب النبي المجتهد اللي يسمع كتاب ويتجر بهذا الكتاب ويتربح به. نعم.
قال رحمه الله السابعة إذا كان هو المبتدئ إذا كان هو المبتدئ فالعادة قديما وحديثا أن يكتب في الناحية اليسرى من الورقة. قال الصيمري وغيره وأين كتب من وسط الرقعة أو حاشيتها فلا عتب عليه ولا يكتب فوق البسملة بحال وينبغي أن يدعو إذا أراد الإفتاء.
نعم.
وجاء عن
يقول الشيخ محمد الثيمين رحمه الله تعالى العمل على خلاف هذا. العمل أنه يبدأ من اليمين لكن كأن هذا عادة عندهم غير معروفة أن يكتب على اليسار وليكن الجواب من اليمين. أما قوله لا يكتب فوق البسملة شيء بحال فهذا صحيح إلا عند الحاجة امتلأت الورقة ولم يعد حاشية إلا فوق البسملة أحيانا الإنسان يضطر ليفعل ذلك والأفضل أن يكتب البسملة أعلى شيء حتى إذا أراد أن يحشي تكون التحشية تحت البسملة. لذلك المدرس سبحان الله في بداية الحرمين كنا نحن مدرسون هنا في مصر نكتب ربما كتب الإنسان شيء التاريخ أعلى البسملة. فلما ذهبنا ودرسنا في بعض المدارس في بداية الحرمين وكتب هذا قال لا أرفع البسملة أقل شيء تكون بمعادة التاريخ إن لم تكن أعلى منه. فالتوحيد كله خير حفاظ سياج وقاية لجناب التوحيد وتعظيم التوحيد. فلا يكتب الإنسان فوق البسملة شيئا إلا إذا احتاج للحاجة. قال وقوله ينبغي أن يدعو إذا أراد الإفتاء يعني يستغفر الله يطلب المغفرة والستر من الله عز وجل. واستدلوا لذلك بقوله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. فهذه إشارة إلى الاستغفار إلى أن الاستغفار سبب للحكم بالصواب. كذلك الذنوب لها تأثير على الوعي والفهم. الإنسان يطلب المغفرة من الله أو يقول في آخر كلامه الله أعلم لعله الصواب أو نحو ذلك. نعم.
قال رحمه الله وجاء عن مكحول ومالك رحمهما الله أنهما كانا لا يفتيان حتى يقولا لا حول ولا قوة إلا بالله.
هذه قال عند أكمل. نعم.
ويستحب الاستعاذة من الشيطان.
أما قول لا حول ولا قوة إلا بالله هذا إذا اشتد عليه أمر وصعب عليه أمر. لا حول يعني ما معنى لا حول ولا قوة إلا بالله؟ لا حول يعني لا تحول ولا قوة على هذا التحول من حال إلى حال إلا بالله العلي العظيم. الإنسان ليس في يده شيء لا يملك شيئا ضعيف وخلق الإنسان ضعيفا. إذا كانت المسألة شديدة عليه وتحتاج إلى إعمال فكر وذهن فلا من أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة. ولكن لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يفعل ذلك إلا من هذا الباب أنه ليس عند الفتوى خاصة وإنما إذا صعب عليه أو قال لا حول ولا قوة إلا بالله. وإذن يستعيذ الإنسان من الحور بعد الكور. الحور بعد الكور الكور من تكوير الإمامة تكون كبيرة إذا كورتها صرت تلفها هكذا هكذا حتى صارت كعمر الصعيد. تمام. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ من الحور بعد الكور يعني النقص بعد الزيادة. وقوله يستحب الاستعاذة من الشيطان الرجيم فهذا يعني لم يرد. يقول الشيخ محمد الثيمين رحمه الله تعالى هذا غير صحيح. لأن الذي يستحب الاستعادة عند البدء به هو القرآن الكريم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قرأت يعني قرأت وانتهيت أم أردت القراءة؟
أردت.
على الصحيح. بعض العلماء قال إذا قرأت انتهيت من القراءة على ظاهر الآية. استعذ بالله من الشيطان الرجيم في جانب الرياء فيما قرأت. لكن المعمول عليه والمختار عند أهل الأداء أن الاستعاذة تكون قبل القراءة لا بعد، مع أن ظاهر الآية هو فإذا قرأت. قرأت وإيه؟ انتهيت ولا ما انتهيت؟ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. لكن المناسب الاستعاذة قبل أم بعد حتى لا يوسوس لك الشيطان؟ قبل. نعم.
قال رحمه الله: ويسمي الله تعالى ويحمده ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل رب اشرح لي صدري الآية ونحو ذلك. قال الصيمري: وعادة كثيرين أن يبدأوا فتاويهم الجواب وبالله التوفيق، وحذف آخرون وحذف
نعم.
آخرون
نعم. يعني إذا أراد أن يكتب الجواب كتب أولا بسم الله الرحمن الرحيم الجواب وبالله التوفيق. الجواب وبالله التوفيق، يعني هذا الجواب وبالله التوفيق يعني من الله. التوفيق هو أن يعرف الإنسان الحق ويصيبه ويوفق للعمل به، كله بيد الله. معرفك تكون الحق بيد الله، وتوفيقك للعمل به بيد الله. وإلا قد يوفق الإنسان لمعرفة الحق ولكن لا يوفق للعمل به، يعلم ولكنه لا يعمل، ويجد الطاعة فيها ثقل شديد والعياذ بالله. هذه على مرض القلب أو قرب موته كحال المنافقين والعياذ بالله، يتثاقلون عن العبادة. صلاة الفجر ثقيلة عليه، هذا من علامات النفاق. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. لا تقبل العبادة بحب ورغبة وشغف، لا تجلس تململ في درس العلم، بل والله كانت أشق اللحظات في الدرس حينما يقول الشيخ بركة بركة، يعني توقف انتهينا. لأن سنتمنى لو جلس ساعات. نعم.
قال رحمه الله: وحذف آخرون ذلك. قال: ولو عمل ذلك فيما طال من المسائل واشتمل على فصول وحذف في غيره كان وجها. قلت: المختار قول ذلك مطلقا، وأحسنه الابتداء بقول الحمد لله لحديث كل أمن ذي بال لا يبدأ بالحمد لله فهو أجدم.
وهذا الحديث تنازع العلماء فيه وقد حسنه النووي، وهو موافق لقول الله عز وجل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. أما خطب النبي عليه الصلاة والسلام فكان يبدأها به إن الحمد لله. نعم.
قال رحمه الله: وينبغي أن يقوله بلسانه ويكتبه. قال الصيمري: ولا يدعو ختم جوابه بقوله وبالله التوفيق.
ولا يدع
ساكنة يدع عندي الدال ساكنة. ولا يدعو
لا يدعو
لا يدعو ختم جوابه بقوله وبالله التوفيق أو الله
لا يدع لا يدع ختم جوابه بقوله وبالله التوفيق.
ولا يدع ختم جوابه بقوله وبالله التوفيق أو والله أعلم أو والله الموفق.
نعم. استحب جماعة من أهل العلم ذلك، وذلك من أجل أن لا يزيد أحد على جواب المفتي أو العالم، يعرف أن هذا هو نهاية الجواب يشير بذلك. نعم.
قال رحمه الله: قال: ولا يقبح قوله الجواب عندنا أو الذي عندنا.
هذا إذا كان أهلا أن يقول عندنا، أما ما يفعله بعض الطلاب المبتدئين. بعض الطلاب المبتدئين اليوم يقول الصواب عندنا كذا والجواب عندنا كذا بصيغة الجمع والتعظيم، هذا لا يليق. من أنت؟ كما قيل الحريم: من أنت حتى يكون لك عنده؟ أنت لسه يعني أظافرك طرية ناعمة، تقول عندنا بصيغة التعظيم تعظم نفسك. نعم.
أو الذي نقول به أو نذهب إليه أو نراه كذا لأنه من أهل ذلك.
هذا إذا كان أهلا لذلك لا بأس.
قال وإذا أغفل السائل الدعاء للمفتي أو الصلاة على رسوله على رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الفتوى ألحق المفتي ذلك بخطه، فإن العادة جارية به.
نعم، يعني إذا قدم السؤال مكتوبا لعله كان من عادتهم أن يدعو، يقول أرشدنا أرشدنا أرشدك الله، أفتنا علمك الله، أحسن الله إليك. وهذا رأينا في مجالس أهل العلم، إذا صحح الشيخ للطالب شيئا والأحسن الله إليك، عفى الله عنك، غفر الله لك، يدعو لي لشيخه، وهذا من أفضل ما يكون، أفضل من أن تعطيه هدية، أن تدعو له بالتوفيق بالمغفرة بالعفو، أن يعفو الله عنه، أن يسامحه الله. نعم. وقوله لا يقبح، انتهت من هذا المقطع، بأن نعم. العادة جارية به.
نعم.
قوله لا يقبح، قوله الجواب عندنا هذا فيه تفصيل في الواقع، أنه إن خشى الإنسان على نفس العجب وأنه قال ذلك وكأنه ينصب نفسه إيمانا فلا ينبغي ذلك. سبحان الله، هذا رأيناه من علمائنا، يعني الشيخ بن باز رحمه الله تعالى مع قوته رحمة الله عليه ومع وضع الله عز وجل القبول له في الأرض، مع ذلك كان يقول أراجع إخواني من طلاب العلم، إذا أشكلت عليه مسألة يقول أراجع إخواني من طلاب العلم، يعني يضع نفسه في مصاف طلاب العلم. نعم.
قال رحمه الله قلت وإذا ختم الجواب بقوله،
وأيضا يقول نبه الشيخ محمد أنه لا يقول الحكم الشرعي في كذا، وإنما يقول الحكم الشرعي في نظركم أو في قولكم، ولا يقول ما رأيكم، لأن الدين ليس مبنيا على الآراء. لكن من الألفاظ الخطأ أيضا المفكر الإسلامي الفلاني، الدين ما هو أفكار، الدين قواعد وأصول وأدلة من الكتاب والسنة، ليس آراء للرجال. نعم. لذلك سموا أهل البدع أهل الرأي وأهل الأهواء، ومن كان ضعيفا في الحديث يسمونه بأهل الرأي كبعض الأحناف. نعم.
قال رحمه الله قلت وإذا ختم الجواب بقوله والله أعلم ونحوه مما سبق فليكتب بعده كتبه فلان أو فلان ابن فلان الفلاني فينتسب إلى ما يعرف به من قبيلة أو بلدة أو صفة، ثم يقول الشافعي أو الحنفي مثلا،
يعني نسبته إلى أو تعريفه بنفسه أنه المفتي الفلاني لا بأس به، أما الشافعي أو الحنفي أو الحنبلي أو المالكي، يعني إن خشي من هذا التقليد الأعمى، التقليد على نوعين، تقليد جائز للعامي والجاهل وهذا لا بأس به، وتقليد لغير للمتعصبة، متعصبة المذاهب، تجد أحدهم أعوذ بالله خصوصا في جهة الباكستان والهند وجهة المشرق عند متعصب المذهب الأحناف يعني شديد جدا، إذا صليت بجواره 100 سنة لا تسمع منه كلمة واحدة في الصلاة، ولا آمين ولا غير آمين، تجلس كأن بجوارك عمود لا يتكلم أبدا تعصبا، لأن أحناف قالوا قراءة في الصلاة حكمها ماذا؟ لو قرأ أي شيء لا يلزم أن يقرأ الفاتحة، واعتمد على حديث المسيء في صلاة ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، وهذا عام مخصوص بالأحاديث الدالة على وجوب قراءة الفاتحة. نعم.
قال رحمه الله فإن كان مشهورا بالاسم أو غيره فلا بأس بالاقتصار عليه. قال الصيمري ورأى بعضهم أن يكتب المفتي بالمداد دون الحبر خوفا من الحك، أو قال والمستحب الحبر لا غير. قلت لا يختص واحد منهما هنا بالاستحباب بخلاف كتب العلم، فالمستحب فيها الحبر لأنها تراد للبقاء والحبر أبقى.
نعم. هذا لما كانوا يكتبون بالريشة والحبر ونحو ذلك، والآن الحمد لله صار الناس في سعة، كنا نحب أن نكتب بالقلم الجاف مثل هذا ليس السائل، إن السائل هو إذا وضعت يدك أصبعك عليها كذا موسح شيء لا تفهم الحرف الذي تحته، وقلنا دائما نأتي بالأقلام الجافة الحبر الجاف، وخصوصا وإن كان هو ثقيل في الكتابة ومتعب في الكتابة لكنه يبقى يصعب مسحه. نعم، بخلاف القلم الرصاص، بعض الإخوة كان يكتب بالرصاص ربما أنه يمسح مع طول الزمن، ربما أنه يصير يعني يصير باهت لا يظهر في الكتابة، ولكن كان يقول ذلك من أجل ماذا؟ ربما يخطئ فيمسح، يستطيع أن يمسح. لكن حتى هذا يمكن أن تشخط عليه خطا وتكتب الصواب تحته أو فوقه الحبر. نعم.
قال رحمه الله: قال الصيمري: وينبغي إذا تعلقت الفتوى بالسلطان أن يدعو له فيقول: وعلى ولي الأمر أو السلطان أصلحه الله أو سدده الله أو قوى الله عزمه أو أصلح الله به أو أشد الله أزره، ولا يقل أطال الله بقاءه، فليست من ألفاظ السلف. قلت: نقل أبو جعفر النحاس وغيره اتفاق العلماء على كراهة قول أطال الله بقاءه، وقال بعضهم
إلا إذا قال على طاعته أو أطال الله في عمرك على طاعته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خيركم من طال عمله وحسن عمله، من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. فالإنسان إذا رضى الله به خيرا أطال عمره ووفقه للعمل الصالح قبل الموت، وإذا أحب الله عبدا عسله ولا عسله؟ عسله. قيل مع السلة قال أن يوفقه قبل الموت لعمل صالح يقبضه عليه، نسأل الله ذلك. ودائما كلما تعلق قلبك بشيء غالبا تموت عليه، لأن المرء يموت على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه. قال عليه الصلاة والسلام: لا تغسلوه ولا تكفنوه فإنه يبعث يوم القيامة ملبئا، لا تحنطوه ولا تكفنوه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. يعني الذي مات في الرجل الذي وقصته دابته في عرفة يبعث يوم القيامة ماذا؟ يقول يأخذ من يبعث يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. شيء جميل عظيم. إذاك لو مت وأنت تحب القرآن وتقرأ القرآن، لو عشت بتحب القرآن دائما ستموت غالبا وأنت تقرأ القرآن. يعني سمعت عن أخ في السعودية كان عنده 4 زوجات يختم القرآن كل 4 أيام، لما يذهب عند الواحدة يقرأ عندها كم جزء؟ ها؟ كان لا كان 3، كان 3 زوجات كل واحد يقرأ عندها 10 أجزاء، يخرج مع البر يجلس في حجرة يقرأ وهي تسمع 10 أجزاء. هذا الرجل كان عنده ما أدري والله 11 أو 9 أبناء، يعني هل هو 10 أبنائه أو 11، كلهم حملة كتاب الله، حتى أنه أمسكوا مسجدا كاملا هو وأبناؤه كلهم مدرس الحلقات في هذا المسجد. وهذا الرجل مات كيف مات؟ لما هو راجع من مكة، وكان إذا ذهب الحرم يأخذ واحدة منهن، هو راجع يراجع في حظها 10 أجزاء، مات بالسيارة، مات بالسيارة هو يقرأ. فالمرء يموت غالبا على ما عاش عليه، وإذا بعث سيبعث على ما مات عليه. فلا بد أن تحب القرآن وتصدق في محبة القرآن، ولو لم يكن من فضل في حفظك القرآن إلا أن تلبس والديك تاج الوقار، وهذا من البر بوالديك، لكان هذا محفزا للإنسان أن يحفظ القرآن حتى يلبس والديك تاج الوقار. الياقوتة منه قدر الدنيا وما فيها، الياقوتة الواحدة من هذا التاج قدر الدنيا كلها وما فيها، نسأل الله من فضل.
نعم،
إنسان يحفظ القرآن ويعلم أبنائه القرآن ونصبح جيل بعد جيل، جيل قوي وأمة قوية. نعم.
قال رحمه الله: وقال بعضهم: هي تحية الزنادقة. وفي صحيح مسلم في حديث أم حبيبة رضي الله عنها إشارة إلى أن الأولى نحو إلى أن الأولى
ترك
ترك
ما ترك نحو هذا
سقط إلى أن الأولى ترك نحو هذا من الدعاء بطول البقاء وأشباهه.
نعم. وكذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يكره ذلك أن يدعى لشخص بطول البقاء، لأن هذا أول فرغ منه، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وإذا أطلق ذلك نسأل الله أن يبارك في عمري، أو مثلا يطيل في عمر أبي أو في عمر الشيخ الفلاني، يقال على طاعته، على طاعته إن كان لابد، وإن كان هو أمر قد فرغ منه وانتهى وكتب في لوح المحفوظ أن العالم سيعيش، ولا نعلم دليلا أن الدعاء يزيد في العمر، إنما الذي جاء به النص هو صلة الرحم و فليصل رحم صلة الرحم تزيد العمر. نعم.
قال رحمه الله الثامنة: ليختصر جوابه ويكون بحيث تفهمه العامة. قال صاحب الحاوي،
الحاوي من هو؟ الماوردي. الحاوي في الفتاوى. نعم.
يقول: يجوز أو لا يجوز، أو حق أو باطل. وحكى شيخه الصيمري عن شيخه القاضي أبي حامد أنه كان يختصر غاية ما يمكنه، واستفتي في مسألة آخرها يجوز أم لا فكتب لا، وبالله التوفيق.
هذه الفتوى لا، حرفان فقط. أين هذا من المتفلسفة في هذا الزمان؟ ويظن بعض الطلاب الجهلة أن قولة أن كثرة الكلام تدل على العلم، ولا يدري أنها تدل على قلة العلم وقلة الفصاحة أيضا، إن كان الأمر لا يحتاج إلى ذلك. خلاص، واحد عمي جاءك يستفتيك هذا حلال ولا حرام، تبدأ تدخل تفرع المسائل وتخرج المسائل، المسألة تلو الأخرى، ماذا يفهم العامي؟ كيف يفهم هذا؟ نعم.
قال رحمه الله التاسعة: قال الصيمري: والخطيب إذا سئل عمن قال أنا أصدق من محمد بن عبد الله، أو الصلاة لعب وشبه ذلك، فلا يبادر بقوله هذا حلال الدم أو عليه القتل، بل يقول: إن صح هذا بإقراره أو بالبينة استتابه السلطان، فإن تاب قبلت توبته، وإن لم يتب فعل به كذا وكذا، وبالغ في ذلك وأشبعه.
نعم، هذا صحيح، سواء كان شفويا أو كتابيا، فإنه لا يبادر بالتكفير، لا يبادر بالتكفير، بل يقول: إذا كان المنقول هذا صحيح، أو إن كان قال ذلك فالحكم كذا، ولا يوجه لشخص معين الكفر أو الشرك أو الردة. وللأسف أن بعض المتشددين إذا امرأة متبرجة يذا فيقول لا ماذا لعنك الله، ضيل عنك، ويحتج بحديث ماذا إلعنوهن فإنهن ملعونات، وليس الأمر كذلك، بل المراد هنا العين أم الجنس؟ الجنس. لو قلت لعن الله النامصة والمتنمصة، ثم رأيت امرأة متنمصة أو نامصة، هل تلعنها بعينها؟ لا، إنما هذا على وجه العموم ليس على التعيين. نعم.
قال رحمه الله: قال: وإن سئل عمن تكلم بشيء يحتمل وجوها يكفر ببعضها دون بعض، قال: يسأل هذا القائل، فإن قال أردت كذا فالجواب كذا.
نعم، يعني إذا كان يقصد أو لا يقصد. وهذا في الحقيقة حتى في بلادنا وصل إلى أمر سب الدين نفسه، ولذلك اللجنة دائما لها فتوى بالتفصيل، إذا سمعت الرجل يسب الدين قل: هل تسب دين محمدا؟ بعض الناس يسب الدين وظن أنه بيشتم ابنه بأبيه أو أمه، وهذا وقع لي سمعت امرأة كانت كل يوم تقوم من قبل الفجر، وإذا نسكن قريبا عندها تقوم قبل الفجر تصلي قيام الليل، وأغضبتها ابنة بنتها فسبت دينها فزعت، قلت لها: أقسم بالله قالت ايه يا استاذ الله انا ما اقصد اقصد يعني نشتمه، لا تفهم ان هذا كفر ورد سب لدين الله عز وجل. فلا بد مثل هؤلاء يفهمون مثلهم يفهمون. نعم. فيقال ان قصد كذا، هذا اذا كان الامر يحتاج الى قصد ونية. اما ان سب الله عز وجل او سب الرسول عليه السلام يقال ان كان يعي ما يقول فهذا كفر ورد باجماع ولا يحتاج الى قصد الكفر او قصد سب الله او قصد سب الرسول عليه السلام كما يقول الجهميه. نعم.
قال رحمه الله: فإن قال أردت كذا فالجواب كذا، وإن سئل عمن قتل أو قلع عينا أو غيرها احتاط، فذكر الشروط التي يجب بجميعها القصاص.
نعم. لا يستعجل، لا يستعجل، يقول مثلا عليه كذا، لكن يقول عليه كذا نعم لا بأس إن كان قاضيا أو مفتيا، ولكن يذكر شروط القصاص. نفترض أنه أب مع ولده، هل يقتص به؟ لا، لأن الأب سبب في وجود الابن، فلا يكون الابن سبب في هلاكه وموته. نعم.
شفنا في من سب الله يقال فقط إذا كان يعي، يعني لا يقال إذا كان مكرها مثلا أو شيء.
كذلك المكره
يقال.
نعم.
أي عذر
شرعي؟ العذر الشرعي، لكن ليس القصد. الجميع يقول إن قصد الكفرة، لا ما له علاقة، هذا شيء واضح يستوي فيه العامي والمتعلم. سب الله كفر، ومن انتشر أيضا في بلاد المغرب من هذا الشيء، يعني هذا الشيء القبيح، يقولون يسبون الجلالة كما جاءت في بعض الأسئلة، يسبون الجلالة يسبون الله، إذا غضب أحدهم يسب الله رجال ونساء والعياذ بالله في بلاد المغرب. وهذا
ها؟ وفي الأردن
في الأردن هذا مصيبة عظيمة جدا والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله: احتاط فذكر الشروط التي يجب بجميعها القصاص، وإن سئل عمن فعل ما يوجب التعزير ذكر ما يعذر به، فيقول يضر به السلطان كذا وكذا.
يضربه.
يضربه.
نعم.
فيقول يضربه السلطان كذا وكذا ولا يزاد على كذا، هذا كلام الصيمري والخطيب والخطيب وغيرهما.
أو قال الشيخ محمد هذا فيه نظر، إن التعزير يرجع فيه إلى السلطان صحيح، لا يضرب 10 أصوات إلا في حد من حدود الله، لكن لو رأى الحاكم أنه يزيد على هذا ها يجوز. لذلك عمر زاد 40، النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وصدرا من خلافة عمر كان شارب الخمر يجلد كم؟ 40 جلدة، يجلد 40 جلدة. فعمر لما جاء جعل في آخر خلافته كم؟ 80. بعض العلماء قال 40 الحد و40 تعزيز. نعم.
قال رحمه الله: فقال أبو عمرو: ولو كتب عليه القصاص أو التعزير بشرطه فليس ذلك بإطلاق، بل تقييده بشرطه يحمل الوالي على السؤال عن شرطه والبيان أولى.
نعم، يعني إذا كتب السلطان للعالم يستفتيه يقول هذا يقام عليه الحد بشروط، يعني مثلا إن تهم بالزنا وثبت الزنا 4 شهود ولا شك في ذلك، ولكن المرأة حامل، هل يقام الحد ولا ما يقام الحد؟ لا يقام الحد حرصا على ما في بطنها، ويقال اذهبي حتى تلدي. فإذا ولدت وجاءت بصبيها يقال لا هيا نقيم الحد، ولا اذهبي حتى يطعم يستغني عن ثدي الأم. فإذا جاء لبس، جاء بشخص هزيل جدا وسيجلد 8 جلدة في حد القذف أو في حد الخمر 40 أو 80، ولو ضرب عصا قوية ربما يموت، فماذا نفعل؟ نضربه بعصا خفيف تؤثر فيه ولا تقتله. نعم. وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث، حيلة. نعم.
قيل يعني غير صواب يا شيخنا؟ قيل يعني غير صواب؟
ما هو؟
حضرتك تقول قيل يعني هذا غير صواب أو ثابت؟
لا أقول حيلة.
حيلة آه. قال رحمه الله العاشرة.
طيب لعلنا نقف هنا في هذه الليلة، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضى، وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.